الحمد لله رب العالمين، أحمدك اللهم يا ربنا حمدا كثيرا دائما طيبا مباركا فيه، من السماوات ومن الأرض ومن ما شئت من شيء بعد، كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد أبدا ما أبقيتنا. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا دائما طيبا مباركا فيك يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك مصطفاك محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، نواصل حول الله وقوته وفضله ومنه الدرس الذي بدأناه معكم في الأسبوع الفائت. تناولنا هذا الموضوع من باب التبسيط والتعليم. ليه؟ لأن الناس خاضوا كثيرا في مسألة الرؤى والأحلام، فأردنا أن نبين الأمر ونضع الأمور في نصابها حتى تكون على بينة من أمر. وبينا أن الناس طرفان ووسط، طرفان ووسط في مسألة الرؤى والأحلام. ناس بينكروا بالجملة، يقول لك يا عم أحلام خرضيت، هذا كلام فاضي كله، هذا كلام ما صحيح، هذا مجافي للحق. طرف ثاني عايش حياته كلها على الأحلام والرؤى، هذا مغالي، هذا لدرجة أن بعضهم إذا أراد أن يستخير يقول لك الأول أشوف رؤية. من قال لك إن الاستخارة متعلقة بالرؤى أو برؤية؟ هذا ما هو صحيح، يعني مفهوم خاطئ عند كثير من الناس، إن ما دمت أقدمت على عمل استخارة يبقى لازم أشوف رؤية في المنام. هذا كلام ما هو صحيح، لا علاقة للاستخارة بالرؤى ولا بالأحلام اللي أنت بتشوفها. الله يا مولانا، ما انت ممرات الناس بتشوف وتحدث، هذا من باب الاستئناس، هذا من باب الاستئناس. قد يريك الله عز وجل شيء يعني يطيب به خاطرك، يطمئنك على بعض الامور حياتك اللي انت متوجس منها وخايف منها، ويوريك بعض يعني يكشف لك بعض الامور. انما عشان تستخير يبقى لازم تشوف رؤية وتشوف اخضر ولا اصفر ولا ازرق ولا ألوان الطيف، لا ملهاش علاقة حبيبي. سيدنا عبد الله بن عباس، سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن. وسيدنا عبد الله بن عباس كان يقول قلنا نستخير حتى عند شراء نعالين. خير واحد رايح يشتري ثوب ولا يشتري عزكم الله نعل ولا حاجة يعمل استخارة، ما في بأس. ليه؟ لأنها شيء مهم جدا أن أنت تكون مفوض أمرك إلى الله عز وجل في كل صغيرة وكبيرة من أمور حياتك. لكن ليس شرطا أن أنت مدام عملت استخارة أو أقدمت على صلاة الاستخارة ودعاء الاستخارة يبقى تشوف رؤية في المنام، لا ملهاش علاقة. طيب إزاي مولانا أعرف أن الله عز وجل يعني اختار لي أمر من الأمور؟ تعرف ان الامر اللي سهله لك الله عز وجل ترضى به، يبقى ترضى باللي ربنا اختاره لك، سهل لك الامر وليتمه مشيت، اعرف ان الله اختار لك هذا فترضى به. طيب انت كان قلبك متعلق بقى بالبنت هذه وعمال تستخير وبتعو وتتمنى انها توفق ليه فتصرف عنه، ما تسخطش ولا تغضب على قضاء الله عز وجل، بل ترضى بما قسم الله لك. هو ده معنى الاستخارة، بمعنى الاستخارة أن ترضى بما قدر الله لك، سواء على ما تحب وترضى أو على هواك أو على عكس ما تحب ويهوى قلب. يبقى دي معنى الاستخارة، معنى الاستخارة تفويض الأمر إلى الله عز وجل فأن يختار لي ما يحب. يخلق الله ما يشاء ويختار، الله عز وجل هو اللي بيختار خلاص. وإذا اختار لك أمر احمد الله عز وجل عليه، إذا صرف عنك أمر
احمد الله عز وجل في السراء والضراء. هذا معنى الاستخاره. ماشي، صليتوا على الحبيب، اللهم صل على سيدنا. الرؤى بينا انها مساله مهمه في حياه الناس، ولو لم تكن مهمه كان القران كلام الله كلام الرحيم الرحمن يتكلم عن الرؤى في سته مواضع من القران. معناها الامر مهم، معناها مش تسليه، لا، ست مواضع في القران تكلمت عن الرؤى والاحلام. في سوره يوسف ثلاثه مواضع بدات برؤيا يوسف عليه السلام: يا ابتي اني رايت احد عشر كوكبا والشمس والقمر رايتهم لي ساجدين. موضع الثاني: ودخل معه السجن فتيان، قال احدهما اني اراني اعصر خمر، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. الموضع الثالث: وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاب وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات، يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. الموضع الرابع في سورة الإسراء: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن. الموضع الخامس في سورة الصفات لما إبراهيم عليه السلام فلما بلغ معه الساعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبح فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصالحين. آخر موضع في القرآن تكلم عن الرؤيا في سورة الفجر: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. ست مواضع في القرآن تناولت موضوع الرؤى، وانت تيجي تقول لي يا عم في حاجه اسمها رؤى، يا عم دي خرابيط وكلام فاضي. لا، هذا انكار معلوم من الدين بالضروره، ما ينفعش. ان كنت لا تستوعب المساله تتعلم تسال تبحث تعرف اين الحق فيها، انما ترفض الحق جمله وتفصيلا لا، هذا من الجهل. من يقول ان ما في شيء اسمه رؤى ولا احلام ولا كلام فاضي هذا جاهل، يجب ان يعلم أو يبصر ويبين له أن في القرآن ستة مواضع في القرآن تناولت موضوع الرؤى والأحلام. في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام أحصيت أكثر من 23 حديث للنبي صلى الله عليه وسلم، منها سبعة أحاديث في صحيحي البخاري ومسلم تكلم عن الرؤى والأحلام، وبعدين في موطأ الإمام مالك ومستدرك الإمام أحمد وفي بعض كتب السبت موجود الرؤى والأحلام. يبقى الجماعة اللي أنكروا نقول لهم لا أنتم مخطئون، بل تعال بقى تعلم كيف تتعامل مع الرؤى. لما بينا في درسنا السابق إن ما يراه النائم على ثلاثة أنواع: إما رؤيا من الله عز وجل أو حلم من الشيطان أو هاجس من الناس. ما تبادرش لذهنك كده تقول لي طب يا عم الشيخ طب أنا هعرف إزاي إن دي رؤيا ولا حلم ولا هاجس نفس، ما هي العملية كلها ما أنا نايم في كل الأحوال. نقول لك لا، ما هو عشان تعرف لازم تتبين سمات الرؤية أو الصفات التي تميز الرؤية، وما السمات التي تتصف بها الحلم، وكيف يكون هاجس الناس. هقول لك بفضل الله عز وجل الفرق بين الثلاثة عشان تبقى عارف. الرؤية من الله وغالبا تكون بشارة أو نذار تحذير، يا إما بتبشرك أو تنذرك، يعني بتفرحك بحاجة أو بتنبهك على خطر ممكن تزل فيه قدمك. الرؤية ما بتبقاش طويلة، زمن الرؤية قصير جدا ورموزها قليلة محفورة في الذهن لا تنسى. خلي بالك من الحتة دي، ولذلك هتلاقي بعضنا أو الكثير منا عنده رؤية من 20 سنة شاف ولا زال يتذكرها ما بينساهاش. ليه؟ لأنها رؤية. يبقى من سمات الرؤية أن تكون قصيرة الزمن، بارزة المعالم، محفورة في ذهنك كأنها منقوشة على حجر، ما تنساش أبدا. صعبة دي؟ أهي دي سمات الرؤية. أما الحلم بقى من الشيطان، تلاقيه فيلم هندي 3 ساعات، تطلع فوق وتروح وتجري وخناقات وتمسك رشاشات وآليات ودبابات، أفلام رموز كثيرة وخرابيط كثيرة تصاحب الحلم. ليه؟ لأنه من الشيطان، لأن ده من الشيطان. وأول ما تصحى من النوم تلاقي نفسك ناسي 3 أرباع. ليه؟ لأنه زمن طويل جدا، والشيطان عشان يلبس عليك عمال يعني يلخبط عليك مشاهد كثيرة، فأنت مش قادر تتبين الرموز بتاعت اللي موجودة في الحلم ده إيه. فتعرف إن ده لما تلاقي كده العملية طولت معاك وانت نايم، اعرف إن ده حلم من الشيطان. غالب ما يكون في الحلم أمور محزنة، حرب، قتال، دم، ضرب، مش عارف إيه، فقدان لعزيز، عمال تشوف حاجات غالبها حزن. ليه؟ لأن دي مهمة الشيطان، ليحزن الذين آمنوا وليس بضرهم شيئا إلا بإذنه. مهمة الشيطان كده. يبقى الحلم من الشيطان، تلاقي الفيلم بتاعه طويل، رموزه باهتة غير محفورة في ذهنك، تصحى من النوم تلاقي نفسك ناسي 3 أرباعه، ده لو افتكرت الربع الرابع يعني. طيب هاجس النفس. هاجس النفس بتبقى أنت عارف من نفسك قبل ما تنام في موضوع في دماغك العقل الباطن شغال عليه. ولذلك يقال لك عايز تعرف منسوب الإيمان في قلبك، صل على الحبيب. انظر في حالك عند نومك، لما بتيجي تنام على ماذا تليت؟ انت نايم على ايه؟ على شهوات وملذات، ولا نايم على ذكر واستغفار وطاعه؟ تنايم على قراءه قران، ولا نايم على هواجس الشيطان؟ هو ده الجزئيه لهي تبين لك منسوب الايمان في قلبك. كم منا من ينام على معصيه، نعوذ بالله، وكم منا من ينام على أحلام لشهوات وملذات، نعوذ بالله، وكم منا من ينام وهو بمنأى عن ذكر الله عز وجل، بل يبيت في أحضان الشيطان. وبالتالي لما هتنام هتبقى ليلتك طويلة وعائد على راسك 7 عقد، ويقول لك نام يا بطل، عليك نوم طويل وليل أطول. إنما اللي نايم على ورد استغفار، ورد صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، قاعد قارئ قرآن ونام وبيقرأ القرآن، تلاقي الملائكة تكمل عنه. نمت وانت بتستغفر تلاقي الملائكة تكمل لك استغفار ويضاف إلى ميزان حسناتك، ويبقى في صحيفة أعمالك استغفار لحد ما تقوم لصلاة الفجر. ففرق بين من ينام على طاعة ومن ينام على معصية. فمن ينام على طاعة هو أقرب إلى الرؤية من الله عز وجل، إلى أن الله يريه رؤية فيها بشارة تبشره أو تنبهه على خطر معين. أما صاحبنا نعوذ بالله من ذلك ممن نام على معصية، خلاص يعني يتلاعب به الشيطان طول الليل، طول الليل عمال يعني القلق والتراب وما في راحة في النوم. ليه؟ لأنه نام على معصية. نفس الحكاية صاحبنا اللي نايم في الحسابات في دماغه، نايم عمال يضرب أخماس فأسداد، جمعت كده صرفت كده، يا عم سلمها لله، ده انت بتسلم روحك ما انتش عارف هتقوم ولا لا. ما تنام على طاعة لله عز وجل، ما تنام، خلي آخر حاجة في لسانك وفي ذهنك وفي خاطرك هو طاعة الله عز وجل. صعبان عليك تتخلص من الدنيا حتى وانت رايح بتسلم روحك لله، يا خذك بالله، لا إله إلا الله. فصاحب هاجس النفس ده هو نام وعمال يعمل الحسابه شغال، هعمل كذا وهصرف كذا وهبني وهعمل، نايم طول الليل خرب. فينام صاحبنا يشوف نفس اللي نام عليه برضه في المنام، عمال يحسب ولا عمال يروح يشتري ويبني ويعمر ويعمل. تم تعمر عند الله، عمر اللي في الآخرة أحسن، ده العمار الباقي. أما عمار الدنيا كله والله عمار زائل، عمار الدنيا كله حتما ولابد ان انت يا اما تتركه يا اما هو يتركه. نعم الدنيا كلها هكذا، اما انت مهدد مهدد في كلا الحالتين، اما ان تتركها بالموت بانقضاء الاجل او تتركك بالابتلاء والسقط. هكذا هي الدنيا، اسمها دنيا الاغيار. ليه؟ لانها متقلبه باهلها، لا تدوم على حال ابدا، دوام الحال من المحال. فأنت خليك ناصح، خليك مع الله سبحانه وتعالى، لا تنم إلا على طاعة، لا تنم إلا على ذكر، نم على استغفار، نم على تسبيح، واجعله آخر ما يكون في صحيفة أعمالك في يومك. ليه؟ لأن على الأقل يوم ما تيجي تفتح صفحة كتابك، يوم أن تقف بين يدي الله عز وجل، هتلاقي الخاتمة كلها خاتمة طيبة، الصفحة مزيلة بذكر وطاعة وتسبيح، تسعد بهذا. والباقيات الصالحات هي دي الباقيات الصالحه. صليتوا على الحبيب عليه الصلاه والسلام. عرفنا الفرق بين الرؤيه والحلم وهاجس النفس. طيب ايه المطلوب مني اعمله لو انا شفت رؤيه؟ مطلوب منك حاجتين. طب ولو كانت دي حلم من الشيطان؟ مطلوب منك خمس حاجات. صليتوا على الحبيب، اللهم صل على سيدنا محمد. طيب رايت رؤيه حلوه وبشاره، وان انا بصلي إن أنا بعمل صدقات وأعمال طيبة كويسة، أول حاجة تعملها أول ما تقوم تحمد الله عز وجل. ليه؟ إن ادالك وراك حاجة كويسة. إذا أول حاجة مع الرؤية الصالحة تحمد الله عز وجل على هذه الرؤية. الحاجة الثانية تحدث بها من تحب، تخبر بها من تحب، يعني أحبابك الأعزاء عليك، والله الحمد لله الليلة رأيت فينا يرى النائم خيرا إن شاء الله. ماشي، وما تجيش تقول لا اصل انا حلمت ان ده حلم جامد قوي. ما احنا قلنا بقى انت عرفت الان بتفرق بين الرؤيه والحلم والهمس. فلما ترى رؤيا طيبه تقول رايت فيما يرى النائم كذا كذا. ماشي. طيب لو كان هذه حلم من الشيطان وفيها حاجات محزنات كثيره، اعمل ايه؟ خمس حاجات. اول شيء تستغفر الله عز وجل. اول حاجه تعملها لو رايت حلم مزعج مؤذي تستغفر الله عز وجل. حاجة ثانية تكفل عن يسارك ثلاث. الحاجة الثالثة تغير الجنب اللي انت كنت نايم عليه. الحاجة الرابعة تتوضأ وتصلي ركعتين. الحاجة الخامسة لا تخبر بها أحد. ليه؟ لان دي خرابيط شيطان. اهي دي بقى اللي فعلا يتقال عليها خرابيط شيطان، لا تحدث بها احد. اتى رجل اعرابي الى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله رايت كان راسي قد قطع وتدحرجت وانا اسير وراءه. فالنبي صلى الله عليه وسلم نغز كده وقال له لا يحدث احدكم تلاعب الشيطان به. الشيطان قاعد يلعب بك طول الليل، ما تقولش بيها، ما تتكلمش فيها مع احد. معنى نصيحه النبي عليه الصلاه والسلام. يبقى لما ترى حلم من الشيطان مزعج ولا مؤذي تعمل الخمسه اشياء هذه. استغفر الله، تدفل عن يسارك ثلاث، تقوم تتوضا، تغير جنبك، لا تحدث بها احد. صليت على الحبيب، اللهم صل على سيدنا محمد.
شيخ تدخل عن يسارك ثلاثة، الناس ممكن تفهمها بمعنى مخالف.
تدخل، ما قلتش تتف.
في فرق.
تتف. التفل هو الهواء مع رذاذ خفيف. الله يجزاك خير يا ابو عمار على الاستضافة. يبقى التفل، لأن خلي بالك لكن الولية اللي على الشمال. يبقى ليلتك بيضة يا حلو. تلاقي الوردة يشتغل ولا الصواريخ تشتغل، فخلي بالك انتبه. يعني التف انك تفعل هكذا. وضحت؟ انا طلعت حاجة ما تتشافش، لكن لو قربت مراية مع التف كده هتلاقي رزاز خفيف، ده اسمه التف. انما التف اعزكم الله اللي هو مع النخامة وبتكون معاه كتل ولا حاجة، فانتبه ودير بالك على حالك. صلى على الحبيب، اللهم صل على سيدنا محمد. نرجع لرؤيا يوسف عليه السلام، وأول موضع في القرآن تكلم عن الرؤى. يوسف عليه السلام كان صبيا صغيرا، قيل إن هو كان عمره 9 سنوات وقيل 7 سنوات لما رأى الرؤيا. معقولة طفل صغير بهذا السن ومع ذلك يحدث من الله عز وجل برؤيا صادقة؟ ما في بأس، ما يمنع هذا. ليه؟ لأن دي خارطة الطريق لحياة يوسف عليه السلام، بيّنها الله له ليقصها على أبيه، ومنها يستنبط يعقوب عليه السلام خارطة الطريق ليوسف عليه السلام. قال يا أبت، هذه أول حاجة، أول درس من رؤيا يوسف عليه السلام، لا تخبر بها إلا من تحب. ولولا أن يوسف كان يحب أبيه حبا شديدا ما كان ناداه وقال يا أبتي. يا أبتي رأيناها في خطاب إبراهيم عليه السلام مع أبيه، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب. ده اسمه خطاب المحب، خطاب المحب، وهذا دليل على المحب. يبقى يوسف عليه السلام أول حاجة أخبر من يحب. يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. خلي بالك، قال رأيت ورأيت، عادها مرتين، في تكرار؟ لا مش تكرار. يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيته. ليه كرر؟ قال لك لأن التكرار كل واحدة لها مهم. الأولى تدل على الرؤية العامة، 11 كوكبا والشمس والقمر، كل واحد منا شاف الشمس والقمر، كأن يوسف عليه السلام رأى في المنام الكواكب والشمس والقمر في كبد السماء، هذه الرؤية الأولى. وبعدين رأيتهم لي ساجدين، بقت الرؤية الثانية كأن الكواكب مع الشمس والقمر، وهذا مستحيل أن يجتمعوا في رؤية واحدة، لأن إذا رأيت الشمس في النهار تلاقي القمر باهت جدا ما بيبقاش واضح، إنما تلاقيهم الاثنين واضحين وضوح كامل مستحيل. الكواكب السبعة تلاقيهم أو الكواكب الأحد عشر كوكبا موجودين وواضحين كده ومصاحبين للشمس والقمر، وكلهم يأتوا إلى يوسف عليه السلام ويخرون له سجدا. لا، هو ده الأمر بقى اللي يحتاج إلى إيه؟ إلى وقف. يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، وهذا موضع العدل. طب هو في سجود لغير الله يا مولانا؟ كان في الأمم السابقة كان مشروع، كان ممكن ينفع، إنما في شريعة الإسلام ما عادش في سجود لغير الله. سيدنا معاذ بن جبل لما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم من اليمن، أول ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم خر له سجد، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا تفعل؟ قال يا رسول الله رأيت النصارى في اليمن يعظمون الأحبار والرهبان عندهم، فقلت أنت أولى بالطعن. قال لا، لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليه، إنما عندنا ما في سجود لغير الله. ليه؟ أراد الله عز وجل أن يرفع من شأن البشرية بهذا الدين، فما عاد فيه سجود لغير الله. للأسف الشديد نرى بأمة أعيننا رؤساء وزراء وحكومات كاملة تلاهم يركعوا ويخرون أقرب إلى السجود. هذا عبد، هذا ملك من ملوك الدنيا، واعمله يعني ملك. السجود لغير الله ما في شريعة الإسلام، ما في سجود لغير الله، ما في ركوع لغير الله عز وجل. لا تنحني هذه الجبهة التي تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله إلا لله وحده بس. ولذلك تنبيه إخواننا اللي بيلعبوا كورة ولا الجماعة اللي في الفرق، لما الحكم يجي ينبي عليهم يركع له، حبيبي هذا مخالف لدين الله عز وجل، ممنوع، ما في عندنا ركوع إلا لله، ما في سجود إلا لله عز وجل، هذا خطأ شرعي، هذا لا يصح. طب وأبو صلاح لما بيسجد لما بيجيب الجول ماشي، هذا بيسجد لمن؟ بيسجد لله. سجدة شكر هذه. إذا ينفع سجدة الشكر؟ آه طبعاً السجود لله. هو سجد لمن؟ لله. طيب على الطائر كده. سجود الشكر غير سجود التلاوة أو سجود العبادة. سجدة الشكر مش محتاجة أن أنت تكون متجه للقبلة. ولا محتاج أن أنت تبقى لازم تتوضأ. ولا محتاج ان انت تبقى على هيئه معينه ابدا. اول ما يجي لك الخبر الحلو تنزل ساجد لله، وشك مشرر مغرب ما في مشكله، صحيح. متوضي مش متوضي ما في باس، لان سجده شكر هذا خضوع لله على الخبر الحلو اللي انت سمعته. انما سجده التلاوه كسجده الصلاه تمام، تحتاج الوضوء، تحتاج الاتجاه للقبله، تحتاج هيئه معينه للسجود، تسجد على سبعه اعضاء من جسد عشان يبقى السجود صحيح. الأسبوع اللي فات عاملين فيديو لواحد أظن تبع فريق الزمان، اتحط هدف فراح يسجد، وبعدين لقى الحكم لغى الهدف فما رضيش يسجد. جهلة جاي يسجد، بعدين قال له اتلغى الهدف، قال خلاص بطلت هوان تسجد لله. اللهم صل على سيدنا، صل على الحبيب عليه الصلاة والسلام.
نعم.
ما في بأس يسجد، لأن في سبب للسجود. ما دام في سبب للسجود ما في بأس تسجد. إنما ما عندك خلص النوافل بتاعتك وما في تلاوة سجد التلاوة لحاجة، لا وقت كراهة ما في نوافل. إنما دي سجد التلاوة ما في بأس تسجد في أوقات الكراهة. والشافعية أجازوا الصلاة، صلاة مثلا تحية المسجد في وقت الكراهة ما في بأس. عندك رأي من أراء الأئمة يجيز لك أن أنت تصلي نافلة في أوقات الكراهة ما في بأس. صلّى على الحبيب عليه الصلاة والسلام. يوسف عليه السلام قال يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. من الخطأ الدارج عند كثير منا لما بيشوف رؤية وبعدين يروح يسأل فيها أحد المعروفين بالتأويل ولا حاجة، يقول له مولانا هو السمك في المنام يعني إيه؟ هذا لم يتعلم السؤال عن الرؤية. ليه؟ شوف يوسف عليه السلام ماذا قال. يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. تعال شوف الملك، ملك لما شاف الرؤية قال إيه؟ سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنت من الرؤيا تعبرون. وبعدين وقال الذي ذكر، وبعدين راح يسأل يوسف، قال يوسف أيها الصديق أفتني في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات. ها يبقى لما تيجي تسأل على رؤية ما تختبرش المؤول ولا المعبر، انت مش بتختبره. سمك في المنام يعني ايه؟ هو الصلاة في المنام يعني ايه؟ ده اسمه سمك لبن تمر هندي. ده رأيت رؤية وتسأل عنها تقول رأيت فيما يرنا ان كذا حصل كذا وصار كذا بالتفصيل. ليه؟ لان الرؤية هي عبارة عن مجموعة رموز، كلمات مقطعة. إذا لم تتراكم الرموز واحدة جنب الثانية مش هتبلك الرسالة اللي جاياك في الرؤية. يبقى لازم تسرد ما رأيت سردا كاملا، ما تروح ما تسألش عن جزء، عن حرف في الرؤية اللي موجود، إنما تقول للمعبر كل تفاصيل الرؤية كاملة عشان يقدر، لأنه هو المعبر عبارة عن إيه؟ المعبر هو مؤول، والتأويل ما هو علم، ما هو علم كيميائي معادلة، يعني يد 2 زائد ألف يبقى بتساوي يد 2 ألف يبقى مية، معادلة ما فيش معادلات. ده اسمه عطية من الله عز وجل، هبة من الله عز وجل يجعلها عند من يحب من الخلق، يقوم يعلمه. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث. يبقى تأويل الرؤى هذه هبة من الله عز وجل، إكرام من الله لعبد من العباد. سيدنا المحدث الإمام محمد بن سيرين رحمه الله أشهر من كان يعبر الرؤى بعد النبي صلى الله عليه وسلم وبعد سيدنا أبي بكر وبعد سيدنا عمر وبعد سيدنا عثمان وبعد سيدنا علي. هذول كم أشهر من عبر الرؤى النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا كان أكثر ما يرى النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الصحابة بعد الغداء بعد صلاة الفجر يوميا شبه يوميا يسأل الصحابة ها من منكم رأى ليلة رؤيا فنؤولها له، لأن الموضوع مهم. ليه؟ لأنها بشارات. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه لم يبقى من النبوة إلا المبشرات. قال وما المبشرات يا رسول الله؟ قال الرؤيا الصالحة يراها العبد المؤمن أو ترى له. إن شاء الله سنأتي على الأحاديث بعد ما ننتهي من الكلام عن الرؤى في القرآن بإذن الله تعالى. نتناولها حديث حديث ونأخذ برضو الفوائد حوالين هذا الحديث. يبقى سيدنا يوسف عليه السلام لما عرض الرؤيا على أبيه قال يا أبت بالتفصيل كذا 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 كذا، المعبر أو المؤول عمل إيه؟ قال له بس أمسك لا تخبر أحد. يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيد، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. طيب هذه بقى اعتبرها سر من أسرار حياتك لا تخبر بها أحد. ليه؟ لأن لو إخواتك علموا بمضمون الرسالة التي أراك الله إياها الشيطان يضحك عليهم ويحقد عليهم، وده اللي وقع بالفعل. ولذلك لما يقول لك إن الرؤيا على جناح طائر متى قصت وقعت زي ما قال يعقوب حصل، مع إن ده ما كانش بأول، ده نبه يوسف عليه السلام قال له لا تقصص رؤياك على إخواتك فيكيدوا لك كيد، وده اللي حصل فيه. عشان كده بقول لك لما ترى رؤيا لا تخبر بها الا من تحب او تسال عليها لبيب، يا لبيب يا حبيبي. ليه؟ لان لو سالت فيها واحد غشيم يلبسك في الحيط. يلبسك ليه؟ يلبسك في الحيط لانها تؤول على او يعني هتراها مثل ما اولها لك. ليه؟ لان هي الرؤية على جناح طائر. حديث ثاني للنبي صلى الله عليه وسلم متى قصت وقع أول ما تقولها يحصل اللي فيه. عشان كده نعمل بنصيحة النبي صلى الله عليه وسلم ولا نخبر بها إلا من نحب ولا نسأل عنها إلا أهل الفطنة وأهل الذكاء. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث. ده بقى تفسير الرؤية بقى اللي ربنا سبحانه وتعالى قذفها في قلب يعقوب عليه السلام وعشان يعرف خارطة الطريق بتاع حياة يوسف عليه السلام. أنت ستكون المجتبى من آل يعقوب، أنت ستكون رسول من بني من أبناء يعقوب، أنت اللي هترث النبوة. عشان كده اكتم الخبر عن إخواتك لأن هم لو عرفوا الشيطان يلعب بيهم ويكيدوا لك. طب إخوات يوسف من وين عرفوا إن ربنا سيصطفي يوسف عليه السلام؟ جاء في بعض التفاسير إن الخادم كان يسمع للحوار بتاع يوسف مع أبيه ونقل الحوار اللي تم بين يوسف وأبيه لإخوانه. قال لهم على فكرة ده الواد الصغير ده قال لأبوه النهاردة أنا شفت كذا كذا كذا، وأبوه قال له ما يقصش عليكم الرؤيا. من ساعتها بقى بدأ الشيطان يستغل. بس خلي بالك كلمة للشيخ الشعراوي رحمه الله، قال لك خلي بالك أبناء يعقوب أصباط يعني من الصالحين، اوعى يكون في قلبك شيء عليهم بسبب ان هم تعاملوا مع يوسف هكذا. هم نفذوا قدر الله عز وجل، لكن في النهاية هم كانوا من أهل الصلاح وأبناء نبي. بل بالعكس ده لما عقدوا النية على المعصية عقدوا النية معها على التوبة. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين، دليل على ان هم فيهم الخير. فما يعني اوعى تقول دول كانوا كذا او يعني تخطا في حقهم، لا ده قدر الله عز وجل، مقادير الله سبحانه وتعالى خطها لكل انسان. وما فعل الله ذلك بيوسف عليه السلام من المكيده ومحطات الاختبارات ده الا لاجل الرفعه، لأجل أن يعلو شأن يوسف عليه السلام. الزنبور أو السستة إذا أردت أن تقذفها إلى مكان أعلى نقطة لازم تضغط أعلى ضغط عشان لما تطلقها توصل لأعلى مدى. أي واحد يمر بابتلاءات ابتلاء وراء الابتلاء وراء الابتلاء اعرف أن ده من الاصطفاء من الله عز وجل لي. ليه؟ لأن الله عز وجل يجهزك يريد أن يعلي شأنك، فما تزعلش وتقعد تعاتب ربنا سبحانه وتعالى ليه يا رب عملت فيا كده، ليه يا رب عملت. إذا كنت جاهلا بمقادير الله عز وجل فليكن سمتك مع الله الرضا، كن راضيا بما قدر الله لك، قل قدر الله وما شاء فعل. لقيت حاجة مش على هواك ومش فهم معناها من الله عز وجل، الله جل وعلا الله سبحانه وتعالى لا يقدر لعباده إلا الخير، لا يقدر على خلقه من أهل الإيمان إلا الخير، بدليل أن يوسف عليه السلام ابن يعقوب نبي يقوم يتاخذ من أحضان أبيه. تخيل بقى نبي ويفقد أعز أولاده، هل إن يعقوب هين على الله عز وجل؟ لا والله، ده زيادة في المحبة من الله عز وجل ليعقوب وتربية ليوسف عليه السلام لأمر عظيم جدا. هذا من تربية الله للعبد إن يوالي عليه الابتلاءات، فلما تلاقي التمحيص عمال يزيد عليك لا تحزن ولا تسخط ولا تغضب على قدر الله عليه، بل ارضى بما قسم الله له، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. اوعى تسخط على قضاء الله عز وجل عليك ابدا. ارجع لسورة الكهف، خرم السفينة، كسر السفينة، افساد الظاهر افساد لكن هو في الحقيقة اصلاح. قتل أطم رقبة الولد الصغير فقتله موسى عليه السلام، قتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا، شيء فظيع. عين الرحمة من الله عز وجل أن يقتل هذا الولد، رحمة به بأن يكون من أهل الجنة، ورحمة بوالديه أن الله عز وجل يبدي لهما خيرا منه زكاة فأقرب روحه. فأي قضاء لله عز وجل عليه أنت مش فاهم مقصده اوعى تظن لله السخط او ترد قضاء الله عليك ابدا، بل كن دائما راضيا بما قسم الله عليك. الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون، بس شعارك في اول بلوى تصيبك الله لا يبتلينا ولا اياكم نصرف عنا وعنكم، وان كان هذا مستحيل، مستحيل تبقى في الدنيا أنت حي موجود ولا تبتلى، مستحيل. الذي خلق الموت والحياة يبلوك، أصل فيها الابتلاء، تريدها صفوا وقد فترت على الكبر، هي أصلا مبنية على الابتلاء ومبنية على المنغصات. عايزها حلاوة ومانجا طول حياتك؟ مستحيل مستحيل. يبقى أنت مش فاهم الدنيا، يبقى أنت مش فاهم مجيئك إلى الدنيا. أنت جئ بك إلى الدنيا لتختبر، مش انت اللي هتختار الابتلاء، مش انت اللي هتختار امتحانك. يعني ما في طالب من الطلاب يروح على المدرس بتاعه يقول له لو سمحت انا عايز امتحاني في الدرس الفلاني ولا في السؤال؟ ابدا. الله عز وجل اتى بنا الى الدنيا ليختبرنا، يختبر كيف يكون الاختبار؟ الله عز وجل هو اللي يختبرك الاختبار في بدنك، في ولدك، في زوجك، في جيرانك، في أبناء، أي اختبار الله عز وجل هو اللي اختار، مش انت، مش على مزاج. ليه؟ لأن الله عز وجل ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ الله عز وجل هو أدرى بحال النفس، يعلم سبحانه وتعالى ما هو الاختبار الذي يميز حقيقة هذه النفس، يوم يختار لها الاختبار المناسب له. واحد يحب السلطان والجاه يقوم يبتليه بالجاه والسلطان، واحد يحب الشهوات يقوم يبتليه بالحريم، واحد يحب المال يقوم يبتليه بالمال، وهكذا. ليه؟ لأن ده هو اللي هيظهر حقيقة معدن هذه النفس، وبالتالي هل هو مستحق للجنة أو للنار. صليتوا على الحديث، اللهم صل على سيدنا. يبقى يوسف عليه السلام قص على أبيه الرؤية، وأبوه لما نصحه قالوا لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو. سمع إخواته بالقصة وبالحكاية مسألة الاصطفاء فبدأوا إيه؟ قالوا آه بس إن أبانا لفي ضلال مبين. تخيل يعقوب عليه السلام، النبي يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام لفي ضلال مبين. كم من الأبناء ما يمتازون بالغباء؟ كتير. تلاقي ابنك متنح يا ابني كده الصح؟ لا 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 مش فاهم حاجة يا ابني، تعامل مع أبيك عدل، افهم يا ابني، يا ابني افهم، تعلم من درس قصة يوسف عليه السلام مع أبيه، ليكن نظرتك لأبيه في أي أمر يتخذ أي قرار يعمله معاه أو أم أبوك أو أم، لازم يكون عندك نوع من الحكمة في التعامل. أنت مهما على شأنك ومهما كترت شهادات، أنت في النهاية مررت في مجرى البول عندهم مرتين، فارجع. الإمام الشافعي رحمه الله لما سئل هل يختلف الولد مع والده، يعني ممكن أنا يعني اختلف مع أبويا في 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 رأيي ولا بتاع، ولا معنى عليهم ولا معنى على ابوك تختلف. اوعى، احرص على رضا ابيك مهما كان هو رايه، مهما كان رايه سطحي او رايه ساذج او رايه باطل، ابدا. اوعى اقامتك اقامتك الحجه على ابيك عقوق، اثبات ان ابوك مخطئ عقوق، حتى لو ابوك مخطئ إثبات الحجج لما تجيب الأدلة من أبوك أعزكم الله غبي،
هذا عقوق منك لأبي.
طب أعمل إزاي؟ طيب بالحكم، باللين، بالرفق، بخمسين طريقة. روح لعمك، روح لصاحب أبوك، روح لأمك، روح لحد من ممن يكون له تأثير على أبيك، ساعتها تتعامل مع أبيك بالبر المطلوب منك. أطلت عليكم الليلة لكن الحديث حلو، إن شاء الله نكمل بإذن الله تعالى رؤية من كان مع يوسف عليه السلام في السجن، وهنستفيد برضو منها بإذن الله. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يزيدنا علما. اللهم يا مفهم سليمان فهمنا، ويا معلم إبراهيم علمنا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم ردنا بقضائك، اللهم ردنا بقضائك، وارفع عنا بلاءك، اللهم اصرف عنا كل سوء، اللهم اصرف عنا كل سوء. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم.
جزاك الله كل خير. جزاك الله كل خير.
سيدنا ما شاء الله كيف حالك؟
الله عنا خير يا شيخ.
أهلا الحي.
الله عنا خير.
الله عنا خير. الله يعزك. أهلا أنا مصطفى. أهلا.
الله يبارك.
الله يبارك. الله يبارك. الله يبارك. الله يبارك. الله يبارك. الله يبارك. الله يبارك. الله يبارك. الله يبارك. الله يبارك. الله يبارك. الله يبارك. الله يبارك. الله يبارك. الله يبارك. الله يبارك. الله يبارك. الله يبارك. الله يبارك. الله يبارك. الله يبارك. الله يبارك. الله يبارك. الله يبارك. الله يبارك. الله يبارك. الله يبارك. الله يبارك. الله يبارك. الله يبارك. الله يبارك. الله يبارك. الله يبارك. الله يبارك. الله يبارك. الله يبارك. الله يبارك. الله يبارك. الله يبارك. الله يبارك. الله يبارك. الله يبارك. الله يبارك. الله يبارك. الله يبارك. الله يبارك. الله يبارك. الله يبارك. الله يبارك. الله يبارك. الله يبارك. الله يبارك. الله ي